دعونا نتخيل معا هذا المشهد الغريب نوعا ما.
تفضلي.
نشر 5 مقالات عالية الجودة و3 مقاطع فيديو سينمائية وإطلاق حملة تسويقية كاملة.
وكل هذا في يوم واحد؟
بل كل ذلك قبل حتى الانتهاء من كوب القهوة الصباحي.
عجيب.
يعني في عام 2026 هذه ليست قوة خارقة يمتلكها شخص عبقري، بل إنها مجرد يوم ثلاثاء عادي جدا في حياة الجيل الجديد من صناع المحتوى.
صحيح، المشهد تغير تماما.
لطالما كانت الصورة النمطية لهذه الصناعة مرتبطة بليالي طويلة من السهر أمام شاشات مضيئة، يعني أكواب قهوة متراكمة، وإرهاق ذهني مستمر لمحاولة اللحاق بخوارزميات لا ترحم.
100%، وتلك الخوارزميات تتغير كل يوم تقريبا.
بالضبط، كنا ننظر إلى الإبداع كعملية يدوية شاقة، حيث توجد قاعدة غير مكتوبة تقول إن الجودة تتناسب عكسياً مع السرعة.
بمعنى أنه إذا أردت محتواً ممتازاً ومدروساً، عليك أن تقبل بإنتاج أبطأ.
هذا ما كنا نعتقده، لكن يبدو أن هذه القاعدة بأكملها قد تحطمت تماماً.
فعلاً تحطمت.
في هذا التحليل المعمق سنغوص في تقرير ضخم ومفصل يتجاوز 8000 كلمة، يجمع بيانات حديثة من عمالقة الصناعة مثل معهد تسويق المحتوى وشركة هاب سبوت وأدوبي.
مصادر قوية جدا وثقيلة في هذا المجال.
طيب، مهمتنا في هذه الجولة المعرفية واضحة جدا، نريد أن نفهم كيف تمكن بعض صناع المحتوى من زيادة إنتاجهم بمقدار 10 أضعاف ورفع دخلهم بنسبة 150%
ودون أي تضحية بالجودة، وهذا هو الأهم.
بالضبط، والأهم من ذلك كيف يمكن لمن يتابع هذه التطورات السريعة أن يتجنب الإرهاق المعلوماتي ويبدأ بالتطبيق الفعلي دون الشعور بالضياع؟
هذا تحدي كبير للكثيرين اليوم.
نحن لا نتحدث عن مجرد تحديث تقني هنا أو أداة جديدة، بل عن ثورة حقيقية في كيفية تحويل الأفكار من مجرد خيال إلى واقع ملموس. أنا متحمسة جدا لنبدأ.
وأنا كذلك. يعني هذا المشهد الذي وصفته في البداية يختصر الكثير. الأرقام التي سنستعرضها مذهلة بلا شك.
جدا.
لكن الأهم من مجرد الانبهار بحجم الإنتاج أو العوائد المالية هو فهم السبب العميق وراء هذا التحول الجذري وكيفية عمله من الداخل.
صحيح، نحن بحاجة لفهم الآلية.
نحن لسنا أمام ترقية لبرامج نستخدمها، بل أمام إعادة تشكيل كاملة لمفهوم الإبداع بحد ذاته.
كيف ذلك؟
التكنولوجيا، يعني، لم تعد مجرد أداة مساعدة نلجأ إليها لتصحيح خطأ إملائي أو تعديل ألوان الصورة، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً يعيد تعريف ما يمكن للعقل البشري إنجازه عندما يتحرر من قيود التنفيذ الروتينية.
مهام النسخ واللصق والتنسيق المملة.
بالضبط، وعندما نفهم الآلية التي تعمل بها هذه التكنولوجيا يزول الخوف منها، تتحول من تهديد محتمل إلى رافعة قوية للقدرات البشرية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر لنبدأ بما لفت انتباهي فور قراءة التقرير، وهي صدمة الأرقام.
الأرقام دائماً تروي القصة الحقيقية.
صحيح، لأنها تضع كل شيء في نصابه وتخرجنا من دائرة التنظير إلى الواقع. التقرير يشير إلى أن 78% من صناع المحتوى يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم.
نسبة ضخمة.
والمفاجأة أن هذا الرقم لا يقف ثابتاً، بل يقفز بنسبة 5% شهرياً.
نحن لا نتحدث عن فئة قليلة من المهووسين بالتكنولوجيا.
لا أبداً، هذا أصبح معياراً جديداً وأساسياً للصناعة.
طيب، هناك إحصائية من أبحاث هاب سبوت استوقفتني بشدة وجعلتني أطرح علامة استفهام كبيرة.
ما هي؟
زيادة في التفاعل بنسبة 42%.
مذهل.
كيف يحدث هذا؟ يعني عادة عندما نقوم بأتمتة شيء ما وتسريع إنتاجه نرى انخفاضا في الجودة،
مثل الفارق بين الوجبات السريعة والطعام الفاخر المحضر بعناية.
بالضبط، كيف يمكن للمحتوى أن يصدر بشكل أسرع بكثير وفي نفس الوقت يلقى صدى أكبر وتفاعلا أعمق لدى الجمهور؟
سؤال منطقي جدا.
سارة جونسون وهي مديرة استراتيجية المحتوى في أدوبي وصفت هذا بأنه إضفاء للطابع الديمقراطي على إنشاء المحتوى.
تصريح قوي.
الأمر بالنسبة لي يبدو وكأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد آلة كاتبة سريعة، بل هو بمثابة هيكل خارجي أو ما يعرف بالإكسوسكيلتون. نركبه على العقل البشري ليضاعف قوته.
ما يثير الاهتمام هنا هو التناقض الظاهري الذي ذكرتيه. كيف تؤدي السرعة إلى جودة أعلى وتفاعل أكبر؟
نعم، هذا ما يحيرني.
لفهم ذلك يجب أن ننظر إلى كيف كانت تهدر طاقة صانع المحتوى في الماضي. قديما تسريع الإنتاج كان يعني بالضرورة تخطي مراحل حيوية
مثل البحث أو تحليل الجمهور.
صحيح، وحتى التدقيق اللغوي، لأن الوقت ببساطة لا يتسع لكل شيء. أما اليوم فما يحدث هو العكس تماما.
كيف؟
أدوات الذكاء الاصطناعي تمتلك قدرة هائلة على تحليل الأنماط. هي تستطيع قراءة آلاف التعليقات والمقالات في ثوان لفهم ما يبحث عنه الجمهور بالضبط.
يعني تستخرج الأسئلة التي لم يجب عليها أحد بعد.
100%. وبالتالي زيادة التفاعل بنسبة 42% تأتي من الملائمة. المحتوى أصبح مخصصا وموجها بدقة متناهية لاحتياجات المتلقي.
الفكرة واضحة الآن.
والتشبيه الذي طرحتيه حول الهيكل الخارجي دقيق جدا وعميق. الهيكل الخارجي في عالم الطب أو الصناعة لا يركض بالنيابة عنك
ولا يتخذ قرار الوجهة.
بالضبط، لكنه يحمل عنك الوزن الثقيل ويمنع تمزق عضلاتك. في عالم المحتوى هذا الوزن الثقيل هو صياغة المسودات الأولى، تجميع المصادر وتنسيق الأفكار.
العقل البشري يوفر الرؤية والآلة توفر الجهد العضلي لرفع هذا الوزن.
يا سلام، تماماً. ولذلك عندما يختفي الحاجز التقني المتمثل في صعوبة التنفيذ تطفو الأفكار العظيمة إلى السطح، وهذا هو المعنى الحقيقي لإطفاء الطابع الديمقراطي على الإبداع.
طيب، هذا يفسر الكثير فعلا. إذا كان الهيكل الخارجي يحمل عنا أوزان التنفيذ، فمما يتكون هذا الهيكل؟
التقرير يفصل ترسانات من الأدوات المعرفية التي تشعر وكأنها من فيلم خيال علمي.
فعلا، لا أريد أن أقرأ قائمة طويلة ومملة، لكن هناك أدوات مثل ChatGPT-4 القادر على استيعاب وكتابة مقالات معمقة تصل إلى 8000 كلمة.
وهناك أيضاً كلاود.
صحيح، كلاود الذي يمكنه ابتلاع وتحليل مستندات معقدة من 100 صفحة في ثوان معدودة ويستخرج لك الخلاصة.
وفي مجال التسويق لدينا أداة جاسبر التي تتحدث 29 لغة بطلاقة.
وأداة كوبي دوت اي اي التي تقدم نماذج ترفع معدلات التحويل للمبيعات 35%، أرقام لا تصدق.
لكن التقرير يركز على نقطة مفصلية هنا، الأداة وحدها لا تكفي.
تقصد ما يسمى بالأوامر المهيكلة؟
بالضبط، الأوامر المهيكلة. التقرير يشير إلى أن استخدام هذه الأوامر يحسن الجودة بنسبة 60%.
طيب، كيف تعمل هذه الأوامر المهيكلة وما الذي يجعلها تحدث هذا الفارق الضخم؟
هذا هو السر الذي يفصل بين المحتوى العادي والمحتوى الاستثنائي اليوم. النماذج اللغوية الكبيرة تعمل في جوهرها بناء على علم الاحتمالات.
يعني هي تتوقع الكلمة التالية.
صحيح، تتوقع الكلمة التالية بناء على سياق الكلمات التي سبقتها من خلال تحليل مليارات النصوص. عندما يكتب شخص أمرا بسيطا مثل اكتب لي مقالا عن التسويق،
هذا أمر عام جدا.
بالضبط، هو يترك مساحة الاحتمالات واسعة جدا ومفتوحة. النتيجة، النموذج سيختار الكلمات والمسارات الأكثر شيوعا، والنتيجة ستكون مقالا عاما ومملا
يشبه آلاف المقالات الأخرى على الإنترنت.
100%. لكن الأمر المهيكل يغير قواعد اللعبة تماما. أنت هنا تبني سياقا دقيقا. تخيل أن تقول للنموذج
العب دور خبير تسويق مخضرم مثلا.
نعم، العب دور خبير تسويق مخضرم واكتب مقالا موجها لأصحاب الشركات الناشئة بنبرة متفائلة ولكن عملية، مع تجنب المصطلحات المعقدة واستخدام أمثلة من قطاع التكنولوجيا.
واو، هذا تفصيل دقيق جدا.
ما فعلته هنا هو أنك قلمت شجرة الاحتمالات، أجبرت النموذج على البحث في مسارات محددة جدا داخل قاعدة بياناته الضخمة.
وهذا التوجيه الدقيق هو ما يرفع الجودة بنسبة 60%،
لأنه يمنح النص شخصية وزاوية رؤية وهدفا واضحة. الأداة تمتلك المعجم كله، لكنك أنت من يحدد القصة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا نأخذ هذه الأوامر المهيكلة وندمجها في سير عمل متكامل.
صحيح، وهذا ما يصنع السحر.
التقرير يستعرض مثالا لسير عمل إنتاج فيديو احترافي، وهو أمر كان يأخذ أياما أو ربما أسابيع من فريق كامل. الجدول الزمني المعروض مذهل.
الأرقام هنا تخطف الأنفاس،
يعني تبدأ بعشر دقائق لكتابة نص قوي عبر تشات جي بي تي باستخدام تلك الأوامر المهيكلة.
ممتاز.
ثم تأخذ النص وتضعه في أداة مثل إليفن لابز لتوليد تعليق صوتي بشري نبرة في 5 دقائق.
5 دقائق فقط للصوت؟
نعم. بعد ذلك تنتقل إلى ميد جيرني لقضاء 15 دقيقة في توليد صور متخيلة بدقة عالية بناء على النص.
ثم التحريك.
بالضبط، تستخدم رنواي ML ل20 دقيقة لتحريك تلك الصور الثابتة وجعلها حية، وتختتم ب10 دقائق من المونتاج في كاب كات.
يعني المجموع الكلي
أقل من 1 ساعة لإنتاج فيديو متكامل، والأصوات الناتجة من أدوات مثل مورف بحسب التقرير تقنع 91% من المستمعين بأنها أصوات بشرية حقيقية تتنفس وتنفعل.
هذا تطور مرعب وجميل في نفس الوقت.
طيب، اسمح لي أن ألعب دور محامي الشيطان هنا لبرهة.
تفضلي. تفضلي.
إذا كان بإمكاني أي شخص اليوم أن يربط هذه الأدوات ببعضها لينتج فيديو في 60 دقيقة بصوت مبهر وصور متحركة، ألن يؤدي ذلك إلى إغراق الإنترنت بمحتوى بلاستيكي؟
محتوى بلاستيكي؟
يعني محتوى متشابه مكرر وبلا أي روح، أليس هذا خطراً يهدد صناعة المحتوى برمتها؟
تخوفك ليس فقط مبرراً، بل هو واقع نشهده في زوايا معينة من الإنترنت اليوم بالفعل.
يعني هناك طوفان من المحتوى الرديء.
نعم، يتم إنتاجه بنسخ ولصق أعمى وبدون أي تفكير لمجرد ملء الفراغ. لكن دعانا ننظر إلى الصورة من زاوية أعمق.
كيف؟
التكنولوجيا دائماً ما تخفض حاجز الدخول لأي صناعة. تذكري عندما ظهرت كاميرات الهواتف الذكية عالية الدقة.
خشي الجميع أن مهنة التصوير الفوتوغرافي قد انتهت.
بالضبط، وأن العالم سيمتلئ بصور سيئة، وما حدث هو أن الإنترنت امتلأ فعلا بصور عادية، لكن في نفس الوقت المبدعون الحقيقيون استخدموا نفس الكاميرات لإنتاج أعمال فنية مذهلة،
لأنهم يمتلكون عين المصور.
يا سلام، الأمر ذاته ينطبق على أدوات الذكاء الاصطناعي. الأداة لا تمتلك رؤية إبداعية، هي لا تشعر بالحزن أو الفرح، ولا تفهم العقدة الدرامية في القصة،
هي فقط تنفذ الرؤية التي تعطى لها.
صحيح، صانع المحتوى المحترف لا يسأل الأداة أن تصنع فيديو وتريحه من عناء التفكير، بل يستخدم السرعة الفائقة لإنتاج عدة نماذج وتجربة زوايا سردية مختلفة
في نفس الساعة التي كان سيقضيها سابقاً في قص ولصق المقاطع الصوتية يدوياً.
100%. الفارق بين المحتوى البلاستيكي والمحتوى العميق هو عقلية من يقف خلف لوحة المفاتيح.
إذن نحن لا نلغي الحاجة للمبدع، بل نغير طبيعة عمله. نحن ننتقل من مرحلة الصناعة اليدوية المجهدة إلى ما يشبه خط الإنتاج الذكي.
انتقال استراتيجي بامتياز.
وهذا التطور المنطقي ينقلنا إلى القسم التالي والمشوق جداً في التقرير، محرك الأتمتة واستراتيجية العقل المدبر.
هذا القسم هو ما يصنع الثروات اليوم.
أن تمتلك أدوات قوية بشكل منفرد هو أمر رائع، لكن التقرير يتحدث عن ربط هذه الأدوات ببعضها لتعمل كنظام واحد.
صحيح.
مثلاً، يتحدث عن دمج أدوات تحليل التوجهات مثل جوجل ترندز مع النموذج اللغوي لتحليل ما سيبحث عنه الناس قبل أن يبحثوا عنه أصلاً.
وهذا يسمح بإنشاء محتوى يسبق المنافسين بأسبوعين أو 3.
مما يرفع التفاعل بشكل جنوني بنسبة 42%. وهناك أدوات مثل سيرفر وكليرسكوب تقوم بتحليل المقال والتأكد من توافقه مع محركات البحث لزيادة الزيارات العضوية بنسبة 67%.
أرقام يعني لا يمكن تجاهلها.
والأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي هو استخدام منصات الربط مثل زابير وميك. التقرير يوضح كيف يمكن من خلالها برمجة نشر 5 مقالات و3 فيديوهات يومياً بشكل تلقائي بالكامل.
وبجانب التصميم عبر كانفا أو أدوبي فايرفلاي، حيث أثبتت الدراسات أن 89% لا يستطيعون تمييز تلك التصاميم عن عمل البشر.
الأمر يشبه تماماً امتلاك غرفة أخبار متكاملة وذاتية القيادة، تقوم بالبحث والكتابة والتصميم وجلب الزيارات وحتى النشر أثناء نومنا.
فعلاً، غرفة أخبار في حاسوبك.
كيف يجب أن يفكر صانع المحتوى تجاه هذه الأتمتة الشاملة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، ندرك أن تحولاً اقتصادياً ومعرفياً هائلاً قد حدث. القيمة الحقيقية لصانع المحتوى قد انتقلت بالكامل من مكان إلى آخر.
تقصد من الجهد اليدوي؟
نعم، في العقد الماضي كانت قيمتك في السوق تقاس غالباً بالجهد اليدوي. كم ساعة تستطيع أن تجلس أمام الشاشة لتصمم صورة أو تكتب مقالاً؟
أو تقوم بجدولة المنشورات يدوياً؟
بالضبط، اليوم الجهد اليدوي أصبح سلعة رخيصة جداً ومتاحة للجميع بكبسة زر. القيمة الحقيقية اليوم انتقلت إلى الاستراتيجية، الرؤية والتوجيه.
أدوات الربط التي ذكرناها تعمل كعصب مركزي ينقل البيانات
دون تدخل بشري. لكن من الذي يحدد لهذه الغرفة الإخبارية ذاتية القيادة ماهية الأخبار التي يجب أن تركز عليها؟
الإنسان بالتأكيد.
ومن الذي يحدد الخط التحريري والقيم التي تمثلها العلامة التجارية؟ إنه الإنسان. الأتمتة تتولى كل العمليات المتكررة.
وهذا يسمح للمبدع بالارتقاء من دور العامل اليومي في خط الإنتاج
إلى دور المدير التنفيذي أو رئيس التحرير لوسيلته الإعلامية الخاصة. أنت الآن تدير أنظمة ذكية وتتخذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة بدلاً من إضاعة يومك في تنسيق الجداول.
طيب، هذا التحول من عامل إلى مدير تنفيذي يفتح الباب واسعاً أمام الجانب الاقتصادي، وهو ربما الجزء الأكثر إلحاحاً لمن يتابعنا اليوم ويريد أن يرى النتائج على أرض الواقع.
أكيد، الجميع يبحث عن العائد المادي.
مع كل هذه الأتمتة وهذا التوفير الهائل في الوقت، كيف يترجم هذا إلى نجاح مالي ملموس؟ التقرير يقدم قصص نجاح بأرقام تجبرك على التوقف.
مثل قصة سارة أحمد.
نعم، سارة أحمد مدونة أسلوب حياة قفز دخلها الشهري من $500 إلى $2800 ببساطة لأنها بفضل الهيكل الخارجي الذكي انتقلت من نشر مقالين في الأسبوع إلى 3 مقالات يومياً.
ودون انخفاض في الجودة.
وهناك علي رضائي يوتيوبر تمكن من تقليص وقت إعداد وبحث وإنتاج الحلقة من 8 ساعات مرهقة إلى 2 ساعات فقط.
هذا وفر له وقتاً لزيادة كثافة النشر.
بالضبط، مما سمح له بالقفز من 10,000 مشترك إلى 150,000 في وقت قياسي.
وهناك أيضاً وكالة التسويق الرقمي المذكورة في التقرير.
أها، الوكالة التي تضاعفت إيراداتها 6 مرات لتصل إلى 1,200,000 دولار سنوياً باستخدام الأتمتة.
أرقام تظهر قوة الأسواق الجديدة، خصوصاً الأسواق الكندية والبريطانية التي أشار التقرير لكونها فرصاً ذهبية.
والأرقام العامة تشير إلى أن متوسط دخل الأفراد لبيع المحتوى يبلغ حوالي 3,200 دولار شهرياً وتصل للوكالات إلى 15,000.
نتائج مالية ضخمة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ التقرير لا يكتفي بعرض الأرباح، بل يقدم تحذيراً وحلاً يسمى إشراك العنصر البشري، مؤكداً أنه يحسن الجودة 58%.
Human in the loop، نعم.
وفي نفس الوقت ينصح التقرير باستخدام أدوات مثل كويلبوت لتجاوز فحص الذكاء الاصطناعي بنسبة 93% لتجنب العقوبات من محركات البحث.
وإعادة الصياغة وإضافة المصادر يقلل المخاطر القانونية ب 95%.
وهنا يجب أن أتوقف وأطرح تحدياً حقيقياً.
تفضلي.
إذا كنا نستعين بأدوات لكي تخفي حقيقة استخدامنا للذكاء الاصطناعي بنسبة 93%، ألسنا نقوم بنوع من الخداع لجمهورنا؟ أين تقع قيمة الأصالة في عالم كل شيء فيه مصقول آلياً لدرجة الكمال؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، بل وأعتبره السؤال الفلسفي الأهم في عصرنا الرقمي الحالي. ما هي الأصالة أصلاً؟
سؤال صعب.
وكيف نبني الثقة؟ هل يتابعك الجمهور ويقرأ مقالاتك لأنهم معجبون بمهارتك في الطباعة السريعة على لوحة المفاتيح؟
بالتأكيد لا.
أم لأنهم يبحثون عن خبرتك ورؤيتك وطريقة تفكيرك الفريدة تجاه الأشياء؟ في هذا العصر الأصالة لم تعد تعني من كتب الحروف بيده،
بل تعني من عاش التجربة.
بالضبط، من عاش التجربة ومن يتحمل مسؤولية الفكرة. وهنا يأتي دور مفهوم إشراك العنصر البشري الذي أشرت إليه. الأمر لا يتعلق بمجرد تصحيح فاصلة أو تعديل خطأ إملائي،
بل يتعلق بضخ الروح.
نعم، ضخ الروح والخبرة الإنسانية التي لا تملكها الآلة. الذكاء الاصطناعي يستطيع ببراعة أن يكتب لك مقالاً شاملاً عن السفر إلى مدينة معينة، واصفاً المعالم الجغرافية والتاريخية،
لكنه لم يزرها.
صحيح، هذه الآلة لم تتذوق أبداً طعم القهوة المحلية في شوارع تلك المدينة، لم تشعر بلسعة البرد في الصباح الباكر، ولم تمر بتجربة القلق عند ضياع حقيبة السفر في المطار.
التفاصيل الإنسانية.
هذه التفاصيل والمشاعر المتراكمة هي البصمة التي تجعل المحتوى أصيلاً ولا يمكن لأي خوارزمية أن تزيفه مهما تطورت.
طيب، وماذا عن أدوات تجاوز كشف الذكاء الاصطناعي؟
الأمر هنا لا يتعلق بخداع القارئ البشري بقدر ما هو مناورة للبقاء في بيئة تقنية معادية.
كيف يعني بيئة معادية؟
محركات البحث والمنصات تستخدم خوارزميات قد تعاقب وتخفي المحتوى الآلي بشكل عام، حتى لو كان هذا المحتوى قد تم تحريره بخبرة بشرية ويقدم فائدة عظيمة للقارئ.
يعني هو مجرد تجاوز لحارس البوابة الآلي؟
بالضبط، استخدام تلك الأدوات هو وسيلة لضمان عدم حجب أفكارك الجيدة بسبب حارس بوابة آلي غير دقيق. ولهذا أجد نفسي متفقاً تماماً مع مقولة الدكتور مايكل تشين المقتبسة في التقرير،
التي تقول إن الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سحر.
نعم، إنه أداة خارقة القوة، نعم، لكنه يتطلب استراتيجية ومهارة توجيه. ترك الآلة تتحدث باسمك تماماً دون أن تضع فيها روحك وتجربتك والوصفة الأسرع لفقدان اتصالك بجمهورك.
هذا التفصيل يضع النقاط على الحروف فعلاً. الأصالة هي التجربة المعاشة، والآلة هي مجرد أداة لتضخيم تلك التجربة وإيصالها بأفضل شكل.
هذا هو الملخص الدقيق.
هذا الاستنتاج يأخذنا مباشرة إلى أفق المستقبل، وتحديداً التوقعات التي يطرحها التقرير للسنوات القليلة القادمة بين عامي 2027 و2030.
القادم مذهل أكثر بكثير.
بناء على ما نراه اليوم كمعيار طبيعي، إلى أين تتجه هذه التكنولوجيا بسرعة الصاروخ؟ التقرير يذكر إطلاق GPT-5 العام القادم بقدرات أفضل بعشر مرات من الحالية.
مع قدرة مذهلة على فهم السياقات المعقدة وتوليد فيديوهات طويلة.
والأمر الذي جعلني أبتسم وأشعر بالذهول في آن واحد هو صور رمزية أو أفاتارز تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، وستكون متاحة للمستخدم العام القادم.
يعني نسخة رقمية منك تعمل بلا توقف؟
كنت أمزح مع نفسي قائلة: أتمنى أن يحصل نظيري الرقمي الذي سيعمل طوال الليل على استراحة لشرب قهوة افتراضية.
مسكين هذا النظير الرقمي.
وهناك أيضاً توقعات بتوليد محتوى فوري ومباشر بناء على أسئلة الجمهور أثناء البث المباشر، جاهز خلال عامين فقط.
التخصيص اللحظي، هذا سيغير شكل البث المباشر.
وبحلول عام 2030 يشير التقرير إلى أن 90% من المحتوى الرقمي سيتم بمساعدة هذه التقنيات، و70% منه عبر الصور الرمزية.
مع تخصيص فائق الدقة يرفع التفاعل ب 300% ويزيد الإيرادات بنسبة 500%.
بصراحة أنا مندهشة جداً من تسارع الزمن. التطورات التي كانت تستغرق عقوداً كاملة لكي يتقبلها المجتمع، مثل الانتقال من الراديو إلى التلفزيون، أصبحت تحدث الآن في غضون أشهر قليلة
وتفرض نفسها كأمر واقع.
كيف يمكن للعقل البشري أن يواكب هذا التسارع المخيف؟
الانبهار بهذا التسارع أمر طبيعي، فنحن نعيش فترة انتقال تاريخية من مرحلة النمو الخطي البطيء والمفهوم إلى مرحلة النمو الأسي المتسارع.
نمو يصعب توقعه فعلاً.
ما يعليه هذا التحول للمستمعين أو لأي شخص يهتم بصناعة المحتوى هو حقيقة صارمة واحدة. التعلم المستمر لم يعد مجرد ميزة إضافية، بل أصبح صمام الأمان الوحيد للبقاء في اللعبة.
الأرقام لا تكذب أبداً.
من يبدأ بدمج هذه الأدوات وفهم آلياتها اليوم سيكون من رواد السوق غداً. سيستحوذ على الحصة الأكبر من الانتباه والعوائد.
وفي المقابل؟
الركون إلى منطقة الراحة والقول بأن هذه مجرد موضة عابرة يعني فعلياً التخلف عن الركب بمسافة قد يصعب جداً تداركها،
خصوصاً مع التخصيص الدقيق.
تخيل المستقبل القريب، حيث يصبح تخصيص المحتوى دقيقاً لدرجة أن كل شخص يرى نسخة مختلفة تماماً من مقالك، مصممة خصيصاً لتناسب اهتماماته النفسية.
وقتها الطرق التقليدية في النشر الموحد ستفقد فعاليتها تماماً.
ستبدو وكأنها أثر من الماضي، بلا شك.
إذن، ونحن نقترب من خلاصة هذه الجولة المعرفية العميقة والدسمة، يجب أن نؤكد على الحقيقة المركزية. الذكاء الاصطناعي هو أداة مضاعفة للجهد، هيكل خارجي مذهل، ولكنه ليس بديلاً عن الإنسان.
إطلاقاً، هو امتداد للإنسان وليس بديلاً عنه.
ولمن يتابعنا الآن ويشعر بالحماس الممزوج بالرهبة ويريد تجنب الشلل التحليلي والإرهاق المعلوماتي، التقرير يضع دليلاً عملياً مبسطاً للبدء.
نعم، دليل الأسبوع الأول.
النصيحة الذهبية هي: لا تحاولوا تطبيق كل هذه الأدوات دفعة واحدة. في الأسبوع الأول ابدأ بإنشاء حساباً في تشات جي بي تي بلس، وخصص ساعتين فقط للتدرب على صياغة الأوامر المهيكلة،
واستهدف كتابة مسودة من 1000 كلمة.
صحيح. ثم في الأيام التالية استخدم أدوات التحرير الذكية لتنقيح النص، وبعد إتقان هذه المهارة تدرج ببطء نحو توليد الصور ثم مقاطع الفيديو البسيطة،
وصولاً إلى بناء نظام الأتمتة الكامل خلال 6 أشهر.
السر يكمن في التجربة المستمرة والنمو التدريجي، وليس في القفز المتهور في المحيط العميق.
أتفق تماماً مع هذه المنهجية المعتدلة. البدء بخطوات صغيرة هو الترياق الأفضل لكسر حاجز الخوف من التكنولوجيا
وبناء الثقة الحقيقية.
إن فهم كيفية توجيه نموذج لغوي بسيط اليوم هو الأساس المتين الذي سيمهد لك الطريق لإدارة غرفة أخبار متكاملة غدا. قد تكون هناك طرق تقنية مختصرة لزيادة السرعة، لكن لا توجد أبداً طرق مختصرة لاكتساب الاستراتيجية.
الاستراتيجية تبنى بالتجربة.
100% بالتجربة والممارسة المستمرة.
وقبل أن نختتم نقاشنا، هناك فكرة استفزازية وعميقة أود أن أطرحها للتأمل لمن يتابعنا.
تفضلي، أحب هذه الأفكار.
هي مستوحاة من كل ما استعرضناه، ولكنها تأخذنا خطوة خارج الصندوق. إذا كانت كل التوقعات تؤكد أن 90% من المحتوى الرقمي بحلول عام 2030 سيكون مدعوماً ومصقولاً بالذكاء الاصطناعي،
متسماً بالسرعة والأتمتة الدقيقة
والتخصيص المذهل الخالي من الأخطاء، فهل سيصبح 10% المتبقية من المحتوى البشري البطيء في إنتاجه والمصنوع يدوياً بالكامل، والذي تشوبه حتماً بعض العيوب والانفعالات البشرية؟
هل سيصبح ماذا؟
هل سيصبح بمثابة سلعة فاخرة باهظة الثمن؟ هل سيصل بنا الحال أن يبحث الناس بشغف عن هذا النقص البشري لندرته؟
سؤال يطرح نفسه بقوة.
تماماً، كما يدفع البعض اليوم مبالغة طائلة لاقتناء ساعات سويسرية ميكانيكية مصنوعة يدوياً في عصر يمكن فيه لأرخص ساعة رقمية أن تعطينا الوقت بدقة أكبر بكثير.
واو، هذا تساؤل بالغ العمق فعلا.
صحيح،
لأنه يمس جوهر الطبيعة البشرية وفلسفة تقديرنا للجهد والفن والتواصل المباشر في بحر متلاطم من الكمال الآلي اللامتناهي. قد يصبح النقص البشري الصادق هو الندرة الحقيقية التي لا تقدر بثمن
ولا يمكن استنساخها. نترك هذه الفكرة لتتردد في الأذهان وتثير المزيد من التساؤلات. شكرا لمرافقتنا، وإلى اللقاء في تحليل معمق قادم.